أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. نتحدث عن الوصية وشروط الموصي. من الشروط؟ قالوا الرشد، حيث لا تصح وصية السفيه. هنا بعض المفارقات يجب أن أشير إليها. حينما نقول العقل شرط للأهلية، نستثني المجنون باعتبار المجنون لا عقل له.
سيدنا يمكن الشرط الثالث أن الرشد اختيار، الاختيار ما ذكرته بالدرس.
نعم، نرجع. والشرط العقل بدرجات. العقل قد يكون المجنون ليس مجنونا بمعنى بحاجة إلى واحد يؤدي إلى الشماعية. مجنون قد يكون شخص عنده سفه بحياته، هذا ما يسمى مجنون. ولكن باعتبار الأهلية عرفا لا تتم لمن يفتقر إلى الحكمة في بعض التصرفات، فهو ملحق بالمجنون. إذن بدل ما نحن نتمحور حول كلمات، كلمة المجنون، كلمة السفيه وما أشبه، نحدد القيم التي عبرها نحن نحكم بالأهلية وعدم. شخص هذا ممن الآن يسموهم المنغولي عنده في المشكلة، لكن مو مجنون، هذا يناط إليه بعض الأعمال، ولكن بعض الأعمال الأخرى لا يناط إليه. ليش؟ لأنه كل عمل إليه مستوى من العقل ومستوى من الرشد. إذن إذا قلنا السفيه لا تصح تصرفاته وكذلك وصيته، بمعنى السفيه الذي عرفا الناس ما يقبلون بتصرفاته، يقولوا له هذا رجل ما يعتمد عليه، الرجل لا يعمل بحكمة. ونفس السفيه إذا قالوا له روح يشتري خبز أو جيب ماي، ما العرف يقول ما يخالف، لأن هذا المقدار ما عنده سفاهة. فإذا هذا يعتمد على مستوى العقل ومستوى السفاهة وطبيعة العمل اللي يكلف في طبيعة التصرف. اللي لذلك مثلا نشوفه في الصبي اللي بلغ 10 سنوات، في الروايات إذا أوصى بوصية معقولة بالخير وعتق الرقبة وما أشبه يسمع كلامه. ليش؟ لأن هذا المقدار الطفل المميز يفتهم وما يخالف الأخذ بالتصرف. كذلك يقول الرابع الرشد فلا تصح وصية السفيه وإن كانت بالمعروف. الوصية بالمعروف نعم، ولكن ليس الوضع معروف. يعني مثلا رجل هذا يموت وعنده نوع من السفاهة، السفاهة قد لا تكون منذ الولادة بل تكون طارئة، مثل هؤلاء اللي أواخر حياتهم يصابون بالخرف، فهو تصرفات مو تصرفات حكيمة. هو مثلا عندهم بيت واحد وأهل قاعدين بهذا البيت ومحتاجين، يقول اعطوا ثلث لفلان اللي عقلاء ما يسوون. ليش؟ لأنه تصرفات هذا الإنسان أساسا تصرفات غير رشيدة، غير معقولة عند الناس، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. السفه يأثر على أهلية الإنسان من دون الارتباط بالحاكم. الحاكم أكثر شيء رأي في المفلس باعتبار الأموال وكذا، بس قد يكون السفيه الحاكم ما يعرف عنه، أهله يعرفون، مجتمع يعرف. أحد الأغنياء في بعض البلاد في الفترة الأخيرة أوصى بأمواله، مو أوصى بأموال، أعطى أمواله في حياته لوجوه الخير حسب رأيه. أولاده راحوا اشتكوا وقال هذا سفيه، الأموال كثيرة جدا بالمليارات. فالمحكمة أحالت القضية إلى الخبراء، لما قعدوا ويا شباب مو سفيه هذا، هذا رجل مؤمن صالح رأي هذا، ويقول أولادي هم عندهم أموال كثيرة ما يحتاجون، وهذا الأموال أنا جمعتها بكد يميني وعرق جبيني، فهذه الأموال تكون للفقراء أنا أرتاح منها. يعني إذا حاكم إلى رأي فيما إذا وصل إليه، لكن مو كل سفيه لازم يروح يعمل حاكم، قد يكون السفيه بحيث أنه ما يحتاج إلى الحاكم. لذلك هذا الكلام دقيق، كلام السيد أنه لم يشترط أن يحكم الحاكم بسفاهته. طبعا عند النزاع كل شيء يجب أن يرجع إلى القضاء وإلى الحاكم. وأما المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم لعدم الضرر بها على الغرماء. بد واحد إجي ومفلس بس أوصى بوصايا، فإذا مات واضح أنه هذا لما أفلس وأعلن إفلاسه أمواله حجزت من قبل الدولة وأمواله تروح للغرماء. هسه إذا بقيت بقية يروح لوصيته ما في شيء، لأن الدين مقدم على الوصية. وأما المكره فواضح، هذا شرط آخر وهو الشرط الثالث مثل ما بينه علامة الطباطبائي، يقول الاختيار أن لا يكون مكرها. هاي مسألة الإكراه واضحة، لأنه المكره لا أهلية له، مسلوبة الأهلية، مسلوب الأهلية، أهليته باعتبار إرادته مو إرادة حرة، فلا أهلية لهذه الإرادة، هذه النية. المكره إذن يجب أن الموصي لا يكون مكرها. نعم هناك فرق بين المضطر والمكره، في هذا بحث في مسائل في الفقه نوعا ما بحث ذو شجون وفروع كثيرة، من هو المضطر ومن هو المكره، شوي اختلاط أكو في الأمر. المضطر صاحب الإرادة الحرة ولكن بسبب خارج عن تصرف البشر. يعني شنو؟ يعني إنسان عند بيت يريد يبيعه، مرة يجي بد واحد يخلي المسدس على رأسه يقول بيع للبيت، هذا مكره بيعه باطل. مرة لا بايعه لأحد بس هو مصاب بمرض عضال بحاجة إلى مال حتى يتشافى ويتعافى، فهو يروح يبيع بيته بمحض إرادته. لكن هذه الإرادة إنما تكونت بسبب المرض اللي عنده، فهو مضطر للبيع ولكن هذا المضطر ليس مكرها. فهناك فرق بينهما، المكره هو الذي الشخص يكرهه، المضطر قد لا يكون شخص وإنما تكون حالة معينة مثل الفقر مثل المرض وما أشبه. فالمضطر بيعه صحيح وصيته صحيحة، ولكن المكره باعتبار إرادته غير حرة فلا أهلية له، مسلوب الإرادة. وأما بالنسبة إلى الشرط الرابع أو الخامس الحرية، الفقهاء ما تحدثوا طويلا حول الحرية، إنما إذا قلنا العبد يملك فهناك سؤال كيف الحرية شرط. عبد من العبيد راح يشتغل وعنده أموال كثيرة وده يموت يوصي ببعض أمواله للإسلام، بعضهم قالوا لا وصية له لأنه في أدلة خاصة عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما أشبه من الأدلة في ذلك. ولكن الحقيقة نحن لسنا مع سلب الإرادة كليا عن العبد، العبد إنما تسلب إرادته فيما يتصل بعبوديته وليس أكثر من ذلك. وهذا بحث الآن غير مفيد. وأما المسألة الحساسة بأن الذي ينتحر، الانتحار أحد أسباب بطلان الوصية. إذا فد واحد حاول الانتحار وباشر بالانتحار ولكن قبل أن يموت أوصى وصيته لا شيء، ليش؟ بعضهم قالوا لأن هذا سفيه، هذا اللي ينتحر هو سفيه. في الحقيقة حسب العلم الحديث الذين ينتحرون هذول ليسوا فقط سفهاء وإنما واصلين إلى درجة الجنون. يعني المنتحر حينما ينتحر تقريبا هذا مجنون مو مجرد سفيه، هكذا العلم الحديث يقول، هذا ضرب من الجنون. فبناء على ذلك باعتباره سفيها لا أهلية له في الوصية. ولكن بعض قالوا لا، الأمر ليس كذلك. أولا لأنه قد لا يكون المنتحر مجنونا أو سفيها، إنما يكون مضطرا. مضطرا يعني شنو؟ هو وجد نفسه بين أمرين اختار أسهلهما على نفسه والانتحار. كان يعذب تعذيب شديد ما يتحمل راح ينتحر مثلا. والسبب الثاني أنه قد يكون في لحظة القرار الانتحار والقيام بالانتحار فاقد الأهلية، فاقد الرشد، ولكن بعد إذن صاح. يعني بعد ما ضرب نفسه، كثير من المنتحرين بعد ما يذب نفسه مثلا بالماء حتى يغرق نفسه، إذا راح وشالوه من الماء يرتاح لأنه ضاق معنى الموت. يعني شنو؟ فممكن صحى وبعد الصحوة وصى. فإذا نحن لماذا نقول الذي يقتل نفسه لا وصية له؟ يقول السيد للنص الصحيح الصريح، والنص هذا صحيحة أبي ولاد. في هذه الصحيحة نقرأ: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. أعوذ بالله. ما تتحمل في المشكلة الآن في يوم القيامة في نار جهنم خالدا فيها؟ أي صعبة. قلت له: أرأيت إن كان أوصى بوصيته ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ هل وصيته نافذة إذا أوصى قبل أن ينتحر؟ ولكن عادة هكذا، اللي ينتحر يكتب في الرسالة فشي ثم ينتحر. هاي الرسالة هل هي رسالة معتمدة أم لا؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجوز وصيته. يعني إذا هو باشر بقتل نفسه ومن ثم وصى فوصيته ليست بنافذة. كذلك دعائم الإسلام ينقل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، عن وصية قاتل نفسه، قال: إذا أوصى بها قبل أن يحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجوز وصيته، أو لم تجز وصيته، لا ينجز. أما فروع لهذه المسألة فهي الظاهر في الوصية، الوصية بالمال باعتبار الرواية صحيحة أبي ولاد، وهي الرواية الوحيدة المعتمدة، رواية دعائم الإسلام غير معتمدة. المعتمد في الباب رواية صحيحة أبي ولاد، ومن هذه الصحيحة واضح الكلام في الثلث، يعني الثلث يعني وصية مالية وليس وصية غير مالية. لذلك يقول السيد: والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال، وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه، وين يدفنوه وين يخلوه، هذه الوصايا ما مرتبطة بالمال، مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها. بالحقيقة من باب أنه كل وصية نافذة إلا ما استثني، والاستثناء حق القدر المتيقن في الوصايا بالمال. ولكن مع ذلك إذا اعتمدنا كلام بعض الفقهاء في أن السبب في رفض وصية المنتحر أنه سفيه، فهذا لا فرق بالوصية بالمال أو بغيره. قال: والله ادفنوني في مقابر المسيحيين، عم نقبل كلام ابن هذا وضع مو تمام، وكتب لي وصى. يجب أن تدرس وصيته، إذا كانت وصيته متأثرة بحالته النفسية والعقلية فقبول وصيته مشكل. الحكم الغريب في كلام السيد هنا، وأنا قديم لاحظت، الآن اليوم ما لاحظت بس سابقا كنت قد لاحظت، بأنه ليس هناك من الفقهاء من علق على هذا الحكم بنافي، من اللي كان في عهد السيد الطباطبائي كسيد جمال الدين ومن بعده سيد البرجردي وإلى آخره. وهذا يفتح لنا باب عظيم يحتاج أن نفتخر به، وهو أن فقهنا قد تحدث عن العمليات الاستشهادية، العمليات الاستشهادية اللي قد نسميها انتحارية، إذا كانت في سبيل الله فأنه هذا اللي ينتحر في سبيل الله يعمل عمل انتحاري في سبيل الله، هذا الإنسان في الحقيقة ليس داخلا في رواية أبي ولاد أو صحيحة أبي ولاد. أنا أقرأ النص ثم أبين بعض الجوانب الغامضة، كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر. هو واضح معنى انتحار. ثم يقول: وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل الله، ولو الإشارة عابرة، الإشارة عابرة ولكن لها دلالتها، أنه كان عندهم واضح أن بعض أنواع الانتحار يكون في سبيل الله. وفي التاريخ عندنا أمثاله، يعني مثلا نفترض ما عمله عابس بن شبيب اللي خلع لامة حربه وتوجه مباشرة للأعداء، هذا هل هذا انتحار وبالتالي هذه وصيته ما مقبولة مثل هذا الإنسان؟ أو في حرب المسلمين مع أهل نجد مع مسيلمة الكذاب، حينما المسلمون كانوا خارج الحصن والحصن كان منيعا وكان يصعب عليهم فتح الباب، فقسم من المسلمين تبرعوا قالوا احنا شيلونا ذبونا داخل الحصن واحنا نحارب هؤلاء داخل الحصن وانتوا استغلوا الفرصة وافتحوا الباب.
صدق يا عابس رحمة الله عليه، يعني هاي ما في اشكال شرد ونزموا على جبهة كتلوا واحد جاءت من جاء العتقات كتبوا جاءت من جاءتهم وكتبوا وكتبوا دولة من الشعب،
لا ما بإشكال لأنه هم كانوا يعرفون رايحين بعد قتل واحد أو اثنين هذا بحث، وإن قاسم بن الحسن نفس الشيء اشتغل بالنعدة سلام الله عليه. والمسألة هنا أن هذه قصة تاريخية، مسيلم الكذاب فحينما ذهب هؤلاء ألقوهم يبدو ما ألقوهم من يم الباب مكان آخر، شالوهم ذبوهم داخل الحصن، وذولاك بادروا المدافعين عن الباب بمهاجمتهم وهاجموهم انشغلوا بهم، ذولاك فتحوا الباب وفتحوا الحصن، ذول استشهدوا واضح كان يستشهد عملية استشهادية. والآن المشي على الألغام هذا فد طريقة، أنه هناك حقل ألغام الجيش ما يقدر يعبره، مجموعة يتبرعون بأنهم يستشهدون في سبيل المحافظة على بقية آخرين. وكذلك الشخصان اللذان تبرعا بالوقوف أمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ليقيانه سهام العدو، هذا كان واضح هذا نوع من يعني الشهادة في سبيل الله. وكذلك في التاريخ عندنا أمثاله، السيد يأكد يقول مثل هؤلاء ليسوا كمثل ذاك اللي يقتل نفسه، هذا يختلف، هذا إنما يقتل نفسه في سبيل الله. هذه الكلمة في كتاب عروة الوثقى اللي طبع قبل 60-70 سنة والفقهاء علقوا عليه ولم يعلق أحدهم بالنافي على هذه الكلمة، هذا دليل على أن الفقه الإسلامي وبالذات فقه أهل البيت فقه متطور جدا ويتفاعل مع تطورات الزمن. والله العظيم
وصل
مئة سنة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.